Canyon. أحسن من مثال هنا. هل يعذر المسلم بجهله في الموضوع الاعتقادي؟
بالنسبة للتو؟
إيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن فتاوى اللجنة دائما قال السائل: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعو أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهل، بل ويدعو أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم، حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور. لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر، باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك وقيمت عليه الحجة أداء لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
بالنسبة للأمور الآخرة،
وقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن كأنه جعلوا العمدة على البلاغ.
في إيش؟ في دفع العذاب، عذاب الآخر. هذا ما فيه إشكالية ما تقدم معنا، كلام عن الحكم بإسلام الدنيا بأحكام الدنيا تزويجه ليذكرون قبل قليل.
وثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة. ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجلة فقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الناس. فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعدهم فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعتهم بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين بضلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف. فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة، وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله وكان من الذين قال الله فيهم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة.
أهل الفترة سيقدهم بإسلام
أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعدارا إليه. ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين. وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتابا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن
أنه الآن يصوب موقف من كفرهم ولكنه يقول لا يجوز لكم أن تتكلموا في عقيدة أولئك الذين توقفوا عن تكفيرهم لأنهم على خلاف ما يرونه صواب، وبذا يعلم.
قال: وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم. فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. والله ولي التوفيق، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يحمي وفقها في الدين وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال السائل: هناك من يقول كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط، وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. الجواب: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر لجهله.
شف حكم عليه بالكفر قال ويعذر بجهله. هذا الجواب: كل
من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر لجهله، فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. أخرجه
الإمام. هذا واضح، بس الآن قبل الحكم لأي دائرة في أهل الحياة أو يقال مسلم قال به شيء من المكفرات. لا شك هذا النصوص واضح في ضرورة إقامة الحجة أنه لا يكفر أحد حتى تقام.
لا رد كلام، لا تنزل العقوبة به حتى تقام على الحجة. فرق بين لا تنزل به العقوبة وبين لا يكفر. كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سجد بعد ذلك لغير الله يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده إتيان بما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر لجهله، فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة. فرق بين إنزال العقوبة وبين الحكم بالتكفير. كيف؟ في فتوى أصلح من هذه.
أحسن الله إليك، أنا اتفقنا على هذا وأنه لو طاف على قبر ولكن لم ينوي طوافه العبادة أنه يعذر لهذا لأنه لم يصاحب طوافه نية العبادة.
لكن
شيخ رحمه الله
قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم ونما الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم لم ينبهه، فكيف نكفر من لم يشرك بالله أو لم يهاجر إلى الله؟ فرضي أن هذه عبادة. إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، عدم تكفيره يقتضي أنه يكفر الإسلام.
المراد في مقابل أيضا هناك نصوص واضحة.
صراحة ليس هناك الشيخ محمد أوضح منها. عندي مجموعة من النصوص. قال أيضا: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالمنيالات أو أكفر الجاهل الذي لقاهم عليه الحجة فهذا بستان عظيم. وقال أيضا:
هذا ما له علاقة.
ما سمع الشيخ مقدمة الأولى قضية وجود المجتمع المسلم الذي يبين ناشط مرت علينا أنفسهم الآن على مجتمعات يغلب فيها الجهل وتنتشر فيها بالتصرفات ويقل فيها دعاة التوحيد، حيث أنه لا يكون لهم كلمة أو لا ينظر إليهم باعتبار أنهم يهدون.
أيضا متفق، ما في إشكال. كان الشيخ ذكر هذا المفتوى، قال لك أنا في مجتمع مسلم يقام فيه التوحيد ويجب أن يعمر القبور، فهذا كما يمكن. أما إذا لم يجد بيئة محيطة بين التوحيد ومع التوحيد فهذا يعذب إياه. في
نقطة أخرى الشيخ الإسلام يقول: وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له على بطلان الشرك. وقال مدافعا عن تكفيره بالعموم، ولكن
هذا نقلت من الكتاب،
نعم،
من دعاوى المناوين.
شيخ في كلامي شيخ الإسلام ذكرت أمس نطلع من شيخ الإسلام في الله رحمه الله مسألة التقارب بين لهم أصنام، كذلك عبارة أخرى في الاستغاثة في أثناء رفع البكر. يقول: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصالحه. وهو يا شيخ نص واضح لأنه يضرب عنه الحكم بالتكفير إلى حين إقامة الحجة.
يظهر أن هذه النصوص مرادهم بها إنزال العقوبة كما تقدم. فسر كلام الشيخ بعدها بعد.
الإشكال الآن لو كلفنا الرجل لو خوطب بما لم لا يعلم لكان هذا يعني تكليفا بالمحال. الرجل الآن يخاطب بحدود ما بلغه من العلم،
لا
يخالف هذا، يعني لم يعلم أن هذه الأمور هي مما يكفر بمثلها.
شكرا الله يسلمك. عندنا الخطاب على نوعين: خطاب تكليفي، خطاب وضعي. خطاب التكليفي اشترط له العلم، تكليفي هذا الذي تتحدث عنه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا لا إشكال فيه أنه لا يتوجه إليه لجهله، ومن ثم لا يعاقب على هذا الفعل كونه يظن جوازه أو يظن أنه هو الإسلام، هذا محل اتفاق ولا عندنا إشكالية في الكلام في
تسمية
الحكم عليه. هذا حكم وضعي ليس حكما تكليفيا. الأحكام الوضعية لا يشترط لها العلم ولا يترتب عليها الثواب والعقاب لذاتها، فرق بين المسألتين. كثير من الناس يدخل هذه في هذه فيقع في إشكالات.
يعني مثلا رجل في حدود يعني وتجاوز هذه الحدود ولا لا يعلم يعني يعذر بالتجاوز، ولكن الآن هو حين الآن هو خرج الحد ومستنى الإسلام بدائرة يعني.
شوف متعلق بالنقولة عن شيخ الإسلام محمد الوهاب، ذكروا أن له يعني أقوال في العذر بالجهل وأقوال أخرى
ومرجعها إلى هذا التفريق بين الخطاب الوضعي وخطاب التكفير. قضية التأثيم تعلق خطاب الذمة، هذا خطاب تكليفي وبالتالي لا يتعلق به ويعذر من هذه الجهة. وأما الناحية الثانية ما يتعلق الحكم الوضعي متعلق بفعله، منها تسميته ومنها ما قد يترتب عليه من أحكام فقهية، فهذه لا تضره في نفسه.
لكن في قول صريح له أقواله يقول كجنس هؤلاء المشركين وأمثاله ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم.
ما يفرق هنا بين الحكم العام والحكم المعين؟
لا، ذكرت التفريق فيه بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فتوى للجنة في هذه المسألة بخصوصها توضيح
هذا الدولة الشيخ الملك في أفريقيا ما وصلهم الإسلام إلا الإسلام، أو نقول الاستغاثة، الدعوة اللي فيها استغاثة بغير الله وفيها الصوت هو الإسلام اللي وصلهم، يقولوا إنها إسلام.
إذا لم يسألهم هذا إلا هذا ما أقل. هذا السؤال يسألنا تفسير قوله تعالى ولا تنكر المشركات حتى يؤمن الآية، هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق التيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تماما من القرآن وغير القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟ جابر تفسير الآية ثم قال الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفعنا وكشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية، لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءه مبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقلعن عنها، ولا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم، ولكن بينهم تفاوت في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم، فمثلا الأول يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لردته وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله لقوله من بدل دينه فاقتلوه، والثاني يدعى إلى الإسلام إن استجاب فيه فبها وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين. شو أشرح منها؟
مشكلة صحيح يا شيخ الإشكال. طيب ماذا نفعل في نصوص الأئمة الآخرين؟ في أمات نصوص أئمة كبار
مثل ما قلت مرادهم بهذا عدم حقوق العقوبة بهم حتى تقام عليهم الحجة.
الإشكال أنهم يعبون بالإسلامي ويدرون عنهم الحكم بالتأثير أصلا، يعني لا نشير وجه إلى هذا الكلام بشكل رد على الإقناع. يقول كذلك من دعا غير الله،
سؤال كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مؤتما بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام مثل الذين يذبحون للأولياء ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير ذلك، لأنه كثيرا ما نسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، وتكرر السؤال عن الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا للسودان في هذه السنة، وقد استحسنتم أن نكتب لكم بهذا السؤال لعرض على لجنة الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بتفصيل وينشر، ها أنا ذا أكتب مذكرة سماحتكم. الجواب: من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله فيما وراء الأسباب العادية كدعائه لشفاء مريض أو لإعطائه ذرية أو نداء غائب لتفريج كربة أو ميت لدفع بلاء أو طاف بالقبور أو شد الرحال لشيء من هذه الأمور أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا أكبر لا تصح صلاته في نفسه، فلا يجوز الاهتمام به بالصلاة ولا تصح الصلاة وراءه الشرك. يصبح من الأسماء الجديدة فيها استدلالات ذكر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول عند قيامه أو قعوده يا رسول الله أو يا أبا القاسم أو يا شيخ عبد القادر ونحو ذلك من الاستعانة فما الحكم؟ جواب: نداء الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرك عبد القادر الجيلاني أو أحمد التجاني عند القيامة والقعود والاستعانة بهم في ذلك أو نحو لجلب نفع أو دفع ضر النوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا في الجاهلية الأولى وبعث الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ليقضوا عليه وينقذ الناس منه ويرشدهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراد بالعبادة والدعاء، وذلك لأن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى لأنها عبادة، فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك. وقد أرشد الله عباده إلى ذلك فعلمه من يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إلى أن قال: ومن يدعو، قال أجاب الآيات التي سمت، فسمى تعالى دعاء غيره في هذه الآيات كفرا وشركا به، وأخبر أنه لا أضل ممن يدعو غيره سبحانه. السؤال: مسلم يشهد أن لا إله، يعني قرأناها قبل قليل جميعا، تعبر عن ذهنك وعن فهمك، هل احنا قرأناها بلفظها؟ لا لا، مراد من نفى نفي إنزال العقوبة، لا ينزل عليهم العقوبة ولا يحكم لهم بأنهم من أهل النار، ما يحكم، ما يقع لهم من أهل النار. لا ما يلزم، هو الإشكالية أن الربط بين المسألتين، إنما يقال هؤلاء مثل أهل الفترة امتحنون في عرصات القيامة، قد يكونون على درجة عالية، قد يكونون من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ما يلزم.
يعني كل هذه الأعمال ولا تنفع إلى أهل، كل هذه الأعمال ولا تنفع
إلى أهل، ما عملوا من عمل لا إله إلا الله ما جاء بشروطها، لها شروط. نعم نقرأ. صوموا قبله يوما وبعده يوما. فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. داود بن علي بن عبد الله بن عباس. وإن ثبت صيام يوم قبله ويوم بعده لم يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه. نص الشافعي في الأم على استحباب الصيام ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، ذكر المؤلف هنا حقيقة الإيمان وما هي، والناس في ذلك على أقوال مختلفة متعددة. وظواهر النصوص تدل على أن الإيمان يشمل اعتقادات القلب وإقرارات اللسان وأعمال الجوارح والأبدان، ويدل على ذلك نصوص عديدة أدخلت العمل في مسمى الإيمان، من ذلك قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي الصلوات التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحوير القبلة. وتسمى الصلاة وهي عمل إيمانا، ومثله أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 و70 شعبة، وذكر منها قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فأدخل في مسمى الإيمان أقوالا وأعمالا واعتقادات، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإيمان خير أو أفضل، قال: أن تفعل كذا فإن الطعام حديث. وهناك من قال بأن الإيمان هو المعرفة، معرفة الله، هذا قول باطل، لأن إبليس يعرف الله وليس من المؤمنين. وهناك من فسر الإيمان بأن المراد به هي الإقرار باللسان، هذا أيضا باطل، لأن أهل النفاق ليسوا مؤمنين مع أنهم يقرون باللسان. وهناك من قال الإيمان تصديق القلب هو اعتقاده الجازم، نسب إلى فقهاء الحنفية أن الإيمان يقتصر على تصديق القلب وإقرار اللسان، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، أولها عطف العمل الصالح على الإيمان في مواطن عديدة، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. قالوا العطف يقتضي المغايرة، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن العطف يقتضي عدم المطابقة، ولذا لا مانع من عطف الخاص على العام، عطف العام على الخاص، فيكون قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عطف الخاص على العام، مثل قوله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. الرمان فاكهة، عطف الرمان لأن الرمان خاص، ومثل قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، عطف جبريل وميكال على الملائكة، فلا يمتنع أن يكون العمل الصالح جزء من الإيمان ويعطف عليه. ويدلك على ذلك ما وراءه، فإنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا من العمل الصالح، مثله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعطف الخاص على العام. وربما استدلوا بالمعنى اللغوي، قالوا: إن الإيمان في اللغة هو تصديق، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإن التصديق، فإن تفسير الإيمان بالتصديق لا يصح، إذ الإيمان في الشرع أغلب أو أكثر معنى من مجرد التصديق. ثم إن التصديق قد يكون بالفعل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ومن هنا نعلم أن الصواب أن مسمى الإيمان يشمل أعمال الجوارح، وقوله: جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الإيمان بما ورد عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما صح إسناده. وعلى هذا فإنه لا مانع من إثبات عقائد بواسطة خبر آحاد، لأن هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الإيمان واحد لأنه درجة واحدة، وأهله في أصله سواء. أكثر الطوائف يرون أن الإيمان رتبة واحدة لا تتفاوت، فطائفة تقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا ينقص من الإيمان شيء بشيء من الذنوب والمعاصي، ولا يزداد بالطاعة. قد قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع
إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. كلمة ينقص لم ترد في النصوص، لكنها مفهومة من إثبات الزيادة عند فعل. وهناك طائفة أخرى نفت، زيادة الإيمان، وقال الإيمان شيء واحد، لأن كل من انتسب إلى هذا الدين فهو على أعلى درجات الإيمان. لذلك يقولون بأن صاحب المعاصي والذنوب الكثيرة المتتابعة هذا إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا قول باطل يدل على بطلان النصوص الواردة بإثبات الزيادة في الإيمان. إذا تقرر هذا، من أين نشأ الخلاف؟ نشأ من الخلاف من إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وهي المسألة السابقة. هل الناس متساوون في الإيمان؟ نقول ما دام أن النص قد جاء بأن بعضهم يزيد إيمانه فإذن هم متفاوتون في ذلك، يعني في أصل الإيمان. فالإيمان عندهم سواء، يقولون الإيمان سواء، لكن يتفاوتون على حسب مصطلحهم في الخشية والتقى. نقول لا، ليس بالصحيح. الصواب أنهم متفاوتون، ليسوا على رتبة واحدة. قال والتفاضل بينهم بالخشية، المراد بالخشية الخوف الملازم للعبد، هذا إيش؟ خشية. وقد قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال فلا تخشوهم. وأما المراد بالتقى فهو العمل الصالح الذي يتقي به الإنسان نار جهنم. التقوى جعل حائل بينك وبين غضب الله ناره من خلال طاعته. قال ومخالفة الهوى، لأن اتباع الهوى مذموم. وهكذا من اتخذ إله هواه. قال وملازمة الأولى، الأولى الأفضل والأحسن، وملازمة الاستمرار معه. ثم ذكر الولاية، ولاية الله عباد الرحمن، لعلنا في بحثها يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من ذات المستقيم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مذهبهم متناقض. طيب في إشكالية ثانية، قول في أصله معناه أن هناك أشياء تدخل في الإيمان ليست أصلا، وهذا يناقضه مذهبهم في قصر قوم الإيمان على التصديق.
ما
يعد
التناقض
والتفاوض
بين
الخشية
والتقوى مع
قوله أن يعني سواء ما في أنت كلام يعني يقول بين التفاوض في الخشية
والتقوى
من يقول في أصله سواء الإيمان
الخشية
والتقوى داخل الإيمان ولا خارجه؟
عندهم
خارجة
حسب تعريف
المؤلف. طيب
حين إذن؟ عنده ها؟ أنه ليس دواء هذا
الشيء. إيه؟ إيش؟
يدخل
لا. لا هذا عمل قلب، عمل قلب. نعم نسأل الله جل وعلا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير وإذن وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد صحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في اركان